بسم الله ابن العربي المعرف معه معروف والمنكر منكر ابن عربي بعض الناس يغلط فيخلط أو ابن الله
في علم الحديث شيخنا
الأشباه
أي نعم العمريان عبيد الله بن عمر
وعبد الله
عبد الله بن عمر اللي يرويان عن نافع وغيره المكبر مصغر والمصغر مكبر
المصغر هو الثقة
هو المكبر الضعيف
نبدأ
كاتب الليث حبيب
نعم
ابن القيم يقول وحبيب ليس بحبيب
أو في حبيب آخر عند لمالك من
رواة الفقه من رواة الفقه المالكي حبيب
لكنه ليس محمودا حبيب اسمه
ابن حبيب
أظنه ابن حبيب
راوي الفقه
هي إيه.
اللي اتكلم عنه هذا كاتب
اعرف عرفت أنا. بس انا ذكرته بالمناسبه
سبحان الله ابن العربي وابن عربي جرب الطاريه المعرف معرف والمنكر منكر الله في علماء الاسلام يعني عدد منهم يكون اشتهر بكثره التاليف والكتابه منهم ابن عربي
ولا تنسى السيوطي.
أيها السيوطي. لكن هذا حتى له شروح الموطأ أظن شرحين أو ثلاثة. له القبس في شرح موطأ مالك بن أنس وله المسالك في شرح موطأ الإمام مالك. كلامه مطول.
أوضح المسالك. كذا اسمه؟
أول مسالك أظنها المسالك وله كتب أخرى بعضها وصل بعضها
المشهور العواصم
هو العواصم
العواصم والقواصم عجوبة
وله كتاب طبع في مجلدين في أسماء الله وصفاته اسمه الاستقصاء
في شرح الأسماء الحسنى يحتاج ينظر فيه وش
هي مليء يعني بالله
نظرتها فيه
لما كنت أكتب الرسالة كنت أرجع له كثير عنده طبعا هو في هذا الباب
تخليط
عنده تخليط عظيم يعني
الحمد لله الذي هدانا وعافانا
الله الحمد لله نعمة الإسلام والسنة يوازيها شيء
نبعنا الله سبحانه وتعالى بشيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفاته ثم بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وهو نفس محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار ابن تيمية
كل من جاء بعده يعني عادة أقول يغترفون من معينه رحمه الله
تعني
ابن تيمية
حقا أي والله في كل لأنه سبحان الله قيده الله أكثر مؤلفاته ردود
وتصدس
رد على الرافضة بكتاب وعلى النصارى بكتاب وعلى المتكلمين بكتاب وعلى الفلاسفة بكتب وعلى المناطق المنطقية له كتاب الرد على المنطقيين
ولا زال تراث سبحان الله ينشر منه شيئا فشيئا
اي والله سبحان الله
وقيض له سبحان الله يعني اشخاص اعتنوا بتتبع المخطوطات لا سيما الان لما اتيحت المخطوطات من اول كان وصولها يعني مو بسهوله فلا صار في متناول اليد
المهم نحن الان بين حين واخر
صحيح يخرج رسالة جديدة لم تطبع من قبل في أحد الشباب المعاصرين قال عبد الله
غيهب.
غيهب. سبحان الله اعتنى عناية يعني بتتبع تراثه وله نفس في قراءة خطوط يعني شيخ الإسلام.
لا إله إلا الله.
سمعت أن الآن يعاد تحقيق تلبيس الجهمية لأن الطبعة الموجودة طبعا يعني فيها خلل يعني. رسائل علمية بس سبحان الله لابد يعني فيها جهد عالي في قراءة النص.
الذي طرح في الجامعة الظاهر الدرء.
إيه اللي طبعت جامعة الإمام.
إيه.
لتحقيق الشيخ محمد سالم رشاد.
إيه لكنه طرح مشروع.
وأعيد تحقيقه.
والله ما أدري لكن هذا اللي بالي.
هو اللي حطت عندنا في الجامعة قسم العقيدة وأنتم أعرف شيخنا اللي هو تلبيس الجهمية عدة رسائل.
الرد على الرازي.
أي نعم.
يا أجل هو أنا ما.
هذا عدة رسائل وطبع طبعها مجمع الملك فهد لكن هذا اللي أنا أقصد إن فيه يعني فيه خلل يعني ما هو في قراءة النص ما هو متقن فالآن يعاد يعني تحقيقه من بعض الإخوان
عمل حر يعني
هي عمل حر أظن عبد الله الغيهب يعني يمكن مع أحد يشتغلون عليه طبعا أنا أصلا دينا سبحان الله العلم محفوظ
كل هذا من ضمان الله لحفظ كتابه وسنة نبيه يحمل هذا العلم من كل خلف العلول ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين نعم شيخ
الله يسلمك شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 61 قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيها 22 مسألة وقرأنا المسألة الأولى والثانية
قل عناوينها
أحسن الله إليك قال المسألة الأولى في سبب السؤال
طيب.
والمسألة الثانية أيضا متعلق بالمسألة الأولى كان غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليهما لأحد أمرين إلى آخره المسألة الثالثة في تفسير المحيض والمسألة
هذه أخذناها
أي نعم هذه المسألة الثالثة
نعم
والمسألة الرابعة قال المحيض مفعل من حاضة إلى آخره المسألة الخامسة سم
محيض كان ما تصير مفعل تصير مفعل
أي نعم مفعل مفعل أحسن عليك مفعل من حاضر المسألة الخامسة في اعتباره شرعا
إيش في اعتباره
شرعا الدماء التي يرخيها الرحم دم عادة وهو المعتبر
وهو الحيض
نعم ودم علة يعتبر غالبا عند علمائنا وفيه خلاف
إيش ودم
الدماء التي ترخيها الرحم دم عادة وهو المعتبر
طيب
ودم علة يعتبر غالبا عند علمائنا
هذه تبيلة ترجمة وش معنى يعتبر عادة يعتبر غالبا عند
نعم يعني يعتبر من حيض
دم العلة يعتبر حيض
قال يعتبر غالبا عند علمائنا
هذه تبيلة تفسير لعله يفسر هالكلام
وفيه خلاف وكلاهما معروف والأرحام التي ترخيها ثنتان
ها
والأرحام التي ترخيها ثنتان حامل وحائل والحائل تنقسم إلى أربعة مبتدأة ومعتادة ومختلطة ومستحاضة ثم تتفرع بالأحوال والزمان إلى 30 قسما
اللهم
بيانها في كتب المسائل ولكل حال منها حكم
جزاك الله نعم
ووقف. المسألة السادسة.
30 يقول.
سم.
يقول
نعم. ثم تتفرع بالأحوال والزمان إلى 30 قسما. بيانها في كتب المسائل، ولكل حال منها حكم.
أحال خلاص. يعني ما في بسط. حولنا.
إيه حولنا على كتاب المسائل، على كتب المسائل. المسألة السادسة قوله تعالى قل هو أذى، فيه أربعة أقوال. الأول قذر قاله قتادة والسدي، الثاني دم قاله مجاهد. شو محمد أنت يسر لك القرطبي ها على هذه دم عادة ودم علة حول الآية دي. غالبا ينقلهم البراغي. فيه أربعة أقوال، الأول قذر قاله قتادة والسدي، الثاني دم قاله مجاهد، الثالث نجس، الرابع مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته. والصحيح
هذا التعديد، تعديد الأقوال باعتبار تعدد العبارات. نعم. ولا المعنى واحد
كلها أذى.
هشام
الرابع شامل، كأنه شامل الشيخ ولا لا؟ قول الرابع قال الرابع مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته.
هذه عبارة تشمل بعض ما
تقول
القذر والنجاسة والنجس.
والصحيح هذا الرابع بدليلين، أحدهما أنه يعمها، الثاني قوله تعالى إن كان بكم أذى من مطر، ويصح رجوعه إلى الاحتمالات الثلاثة المتقدمة وتقديره يسألونك عن موضع الحيض قل هو أذى، فيكون رجوعه إلى حقيقة المحيض مجازا، ويكون رجوعه إلى مجازه حقيقة، وهذا من بديع التقدير. المسألة السابعة، اختلف علماؤنا في دم الحيض، فقال بعضهم هو كسائر الدماء يعفى عن قليله، ومنهم من قال قليله وكثيره سواء في التحريم. رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سيرين عن مالك
أنه كسائد.
نعم. ومنهم من قال قليله وكثيره سواء في التحريم.
الذي يظهر ويشهد له الدليل قول أنه ليس كسائد الدماء، قال الرسول لأسماء وما سألته عن دم الحيض يصيبه قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يفرق بين قليله وكثيره بل أطر. نعم.
وجه الأول عموم قوله تعالى أو دما مسفوحا، وهذا يتناول الكثير دون القليل.
الدم المسفوح ما هو في مقام هذا، ما هو في هذا المقام، ما يخطر بالبال دخول دم الحيض في لفظ دم المسفوح، هذا في ما يؤكل في المأكولات، هذا في موضوع ما يؤكل وما لا يؤكل. سبحان الله، أنا أعتبر هذا الاستدلال من الغلط الظاهر. سبحان الله، يستدل بعموم أو دم مسفوحا يدخل فيه دم الحيض، حاشا. نعم يا شيخ،
أحسن الله إليكم. ووجه الثاني قوله تعالى قل هو أذى، وهذا يعم القليل والكثير، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين، وذلك الأول هو عموم في خصوص حال، وحال المعين أرجح من حال الحال، وهذا من غريب فنون الترجيح، وقد بيناه في أصول الفقه، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه.
يعني أي ترجيح؟
ترجيح الوجه الثاني أحسن لك، أنه قليله وكثيره سواء في التحريم.
إيه لكن
فرجح هذا على الأول بأن الثاني عموم في خصوص عينة، والأول عموم في خصوص حال، وحال المعين أرجح من حال الحالي.
هذا اللي هو يعني
إيه، وهذا من غريب فنون الترجيح.
هذا هو الذي افتخر به. شو يقول هذا؟
وهذا وقد بيناه في أصول الفقه، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه.
لم نسبق؟
إيه نعم، ولم نزاحم عليه.
افتخر على الأولين والآخرين، لم نسبق إليه ولم يأتي من يزاحمون عليه.
هذا الترجيح مستقيم؟
أي ترجيح؟
هذا الذي ذكره، حال المعين أرجح من حال الحال.
والله ما هذا مسألة أصولية، وهو وقد انفرد بها بدعوة.
المسألة الثامنة: جملة ما يمنع منه الحيض ويترتب عليه من أحكام الشرع، وجملة ذلك خمسة. الأول: أنه يمنع من كل فعل يشترط لجوازه الطهارة. الثاني: دخول المسجد. الثاني دخول المسجد.
الأول
أنه يمنع من كل فعل يشترط لجوازه الطهارة: الصلاة، قراءة القرآن، الطواف.
بعده:
الثاني دخول المسجد. الثالث الصوم. الرابع الوطأ. الخامس إيقاع الطلاق. وينتهي بالتفصيل إلى 16 حكما تفسيرها في كتب الفروع. المسألة التاسعة: قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، معناه افعلوا العزل أي اكتسبوه، وهو الفصل بين المجتمعين عارضا لا أصلا. صلى الله عليك.
نعم.
عبارة مستقيمة. يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، معناه افعلوا العزل أي اكتسبوه.
هذا موجب فعلهم. قم، قولك قم، في هذه الآية على طلب القيام. هو فسره الأمر بالعزل المطلوب فيه هو الاعتزال.
بس أنا قصدي شيء كلمة أي اكتسبوه، يعني يغني عنها كلمة افعلوا العزل، افعلوه يعني، لكن اكتسبوه
إن كانوا فيها التفاتة إلى قول الشاعرة في تعبير عن فعل العبد بالكسب.
أي نعم، هذا محتمل. أحسن لك
والله. يعني كذا يقول افعلوا إيش؟
معناه افعلوا العزل أي اكتسبوه.
حتى كلمة العزل فيها ما فيها الاعتزال. نعم.
وهو الفصل بين المجتمعين عارضا لا أصلا،
يعني الشيئين المجتمعين أصلا. هذا غريب، الفصل بين الشيئين المجتمعين أصلا ما يسمى فصلهما عزل؟ عزل هذا عن هذا
يسمى عزل؟
يسمى عزل.
نعم، لكن هو يريد تفسير العزل هنا أنه عزل عارض، فصل عارض.
مش مسائل ما لها أهمية.
أحسن الله.
بعده:
المسألة العاشرة: اختلف العلماء في مورد العزل ومتعلقه على أربعة أقوال. الأول: جميع بدنها، فلا يباشره بشيء من بدنه، قاله ابن عباس وعائشة في قول وعبيدة السلماني. الثالث إذا كان سقط شيء. الثاني ما عندي ثاني أحسن لك، عندي الثالث: الفرج، قالته حفصة وعكرمة وقتادة والشعبي والثوري وأصبغ. الرابع: الدبر، قاله مجاهد وروي عن عائشة معناه. فأما من قال إنه جميع بدنها فتعلق بظاهر قوله تعالى: النساء، وهذا عام فيهن في جميع أبدانهن، والمروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وقالت أيضا: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وهذا يقتضي خصوص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة. وقد روي عن بدرة مولاة ابن عباس قالت بعثتني ميمونة بنت الحارث وحفصة بنت عمر إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهم، وكانت بينهما قرابة من جهة النساء، فوجدت فراشه معتزلا فراشها، فظننت أن ذلك عن الهجران، فسألتها فقالت: إذا طمثت اعتزل فراشي. فرجعت فأخبرتها بذلك، فردتني إلى ابن عباس وقالت: تقول لك أمك أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لنا خالتها وقالت تقول لك أمك أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه وإنها حائض، وما بينها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين، وهذا إن صح عن ابن عباس فإنما كان ذلك على معنى الراحة من مضاجعة المرأة في هذه الحالة. وأما من قال ما بين السرة إلى الركبة فهو الصحيح. أحسن الله إليك. هذا هو القول الثاني اللي سقط معنا. هذا هو القول الثاني اللي سقط.
بينه.
إيه هنا أحسن الله إليك ذكر. قال وأما من قال ما بين السرة إلى الركبة. لأن هنا قال في أول مسألة قال اختلف العلماء في مورد العزل ومتعلقه على أربعة أقوال. الأول جميع بدنها. ثم قال الثالث الفرج، الرابع الدبر. فالثاني سقط من السياق الأول، والتفصيل هذا ذكره. وأما من قال ما بين السرة إلى الركبة فهو الصحيح، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عما يحل من الحائض، فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنها بأعلاها، ثم شأنه بأعلاها. وأما من قال إنه الفرج خاصة فقوله في الصحيح افعلوا كل شيء إلا النكاح، وأيضا فإنه حمل الآية على حماية الذرائع.
هذا أصح الأقوال، أن المراد اعتزالها بالفرج. هذا هو المقطوع بها، وهو الذي يعضده الدليل اصنعوا كل شيء إلا النكاح. سبحان الله.
وخص الحكم وهو التحريم بموضع العلة وهو الفرج، ليكون الحكم طبقا للعلة يتقرر بتقرر العلة إذا أوجبته خاصة. فإذا أثارت العلة نطقا تعلق الحكم بالنطق وسقط اعتبار العلة، كما بينا في السعي من قبل، فإنه كان الرمل فيه لعلة إظهار الجلد للمشركين ثم زالت، ولكن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم دائبا يثبت بالقول والفعل مستمرا، ولذلك أمثلة في الفروع وأدلة في الأصول. وأما من قال الدبر فروى المقصرون الغافلون عن عائشة رضي الله عنها إذا حاضت المرأة حرم حجراها، وهذا باطل ذكرناه لنبين حاله.
حجراها
كذا عندي أحسن الله إليك،
أو فرجاها،
لا حاء ثم جيم،
ما علم المفروض السياق يقتضي فرجاها. وش بعده؟
أحسن الله إليك. وأما من قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، أحسن الله إليك، هنا في غريب الحديث.
أنت بتراجع كلام عائشة؟
أي نعم. الجحران صارت أحسن عليك.
ها؟
الجحران.
هو ما الفرجان.
أي نعم. هنا هنا حاط الحاء قبل الجيم. صارت الجيم قبل الحاء. جحراها. أي نعم.
وهي كلمة غريبة أن تقولها عائشة. ما هذا؟
ما يصح. وإذا قال فروى المقصرون الغافلون. وأما من قال افعلوا كل شيء إلا النكاح فمعناه الإذن في الجماع ولم يبين محله، وقوله شأنك بأعلاها بيان لمحله.
لمحل ماذا؟ الاعتزال. لا، بيان لمحل هو الاعتزال
محل الفعل.
إيه
نعم، ولكن مو بإذن أحسن ذلك. يعني كلامك هنا كان في إشكال. يقول وأما من قال افعلوا كل شيء إلا النكاح فمعناه الإذن في الجماع، معناه النهي عن الجماع.
تجاوز يا أخي، مش حلو.
لا، إذا كان يقصد بالجماع المباشرة. المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى النساء فذكرهن بالألف واللام المحتملة للجنس والعهد، وقد بينا حكمها في أصول الفقه. فإن حملتها على العهد صح، لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج فعاد الجواب عليه طبقا، وإن حملتها على الجنس جاز ويكون الجواب أعم من السؤال، فيكون قوله تعالى فاعتزلوا النساء عاما في كل امرأة زوجا أو غير زوج، خاصا في حال الحيض، وتكون الزوجة محرمة في حال الحيض بالحيض، وتكون الأجنبيات محرمات في حال الحيض بالأجنبية وبالحيض جميعا.
والله إدخالها الأجنبيات في هذا يبي يقول فاعتزلوا النساء إن الأطعام تدخل فيها الأجنبيات. لا والله، لا والله، ما المراد إلا الأزواج الزوجات.
عام المراد به الخصوص،
المراد سمي ما شئت، المهم أنه هو الآن ما جوزه، جوز أن يراد به حقيقة العموم.
ويتعلق التحريم بالعلتين.
لا والله، ما له تعلق بحيض الأجنبية، ما له تعلق بحيض الأجنبية، اطلع بس منها، اطلع منه بس.
طيب، مسألة الثانية عشرة في المحيض، وهو مرتب على الأول في جميع وجوهه فاعتبره بما فيه. المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى ولا تقربوهن. سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشي في مجلس النظر يقول إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدنو منه.
هذا تنبيه حسن وأنا أتأمله كثيرا، لأن كثير من الناس يستدل بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا أنه يستدل به على تحريم الوسائل المقربة من الزنا، وليس كذلك، لأن تقربوا يعني لا تأتوا الزنا، لا تزنوا، ليس معناها لا تدنوا منه. فهذا الذي نقله القاضي ابن العربي عن الشاشي تفريق صحيح حسن، تقول قرب منه وقربه، لا تقرب، قريب يقرب، لا تقرب. نعم،
لا تقرب.
قل وقال.
ولو أراد النهي عن الدنو منه،
الدنو لا تقرب، لا تقرب من الزنا. وتقرب يتعدى بمن، وأما تقرب متعدي بنفسه. لا تقربوا الزنا، الزنا مفعول به. نعم،
جميل جدا، أحسن عليك. وأما مورده فهو مورد فاعتزلوا النساء، وهو محمول عليه في جميع وجوهه، لكن بإضمار بعد إضمار، كقولك مثلا فاعتزلوا النساء في المحيض أي في مكان الحيض ولا تقربوهن فيه، وركبوا عليها باقيها، أو ركبوا عليها باقيها. المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى حتى يطهرن، حتى بمعنى الغاية، وهي انتهاء الشيء وتمامه، وهي انتهاء الشيء وتمامه، وفرق بينهما وبين القاطع للشيء، وفرق بينهما وبين القاطع للشيء قبل تمامه كثير، مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم، مثاله أن الليل ينتهي بإقباله الصوم، وبالسلام تنتهي الصلاة، وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة وتحقيقه في مسائل الخلاف.
وش الثالث؟ المثال
وبوطء الزوج الثاني ينتهي تحريم النكاح على الزوج الأول كما تقدم بيانه في سورة البقرة.
حتى تنكح، يشير للآية، حتى تنكح زوجا غيره.
هذه ما مرت، أحسن عليك.
نعم نعم غيره،
أحسن عليك. المسألة الخامسة عشرة في حكم الغاية، وهو أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وقد تردد في ذلك علماؤنا، والمسألة مشكلة جدا، وقد بيناها في موضعها من أصول الفقه، والله أعلم.
يخلو بس.
المسألة السادسة عشرة قوله تعالى حتى يطهرنا، والمسألة السابعة عشرة قوله تعالى فإذا تطهرنا، وهما ملتزمتان،
وهما متلازمتان.
أحسن عليك،
يقول ملتزمتان.
نعم عندي ملتزمتان،
كأنه يريد متلازمتان.
وقد اختلف الناس فيه اختلافا متباينا نطيل النفس فيه قليلا، وفيه ثلاثة أقوال
في قولها فإذا تطهرنا.
نعم
إذا تطهرنا يعني اغتسلنا. نعم. وإن كنتم جنبا
فالطهر.
فالتطهر هو الاغتسال في الموضع في البقرة وفي سورة النساء والمائدة. وفي المسألة كم؟
وفيه ثلاثة أقوال.
هاته.
الأول أن معنى قوله تعالى حتى يطهرنا حتى ينقطع دمهن، قاله أبو حنيفة، ولكنه ناقض في موضعين، قال إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حينئذ تحل، وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل. الثاني لا يطأها حتى تغتسل بالماء غسل الجنابة، قاله الزهري وربيعة والليث ومالك وإسحاق وأحمد وأبو ثور،
وهو الصواب.
نعم. الثالث تتوضأ للصلاة، قاله طاووس ومجاهد،
وليس بشيء، ما تطهرت، توضأت والله ما تطهرت.
حسن.
وضوءها لا يرفع الحدث الأكبر.
فأما أبو حنيفة فينقض قوله بما ناقض فيه، فإنه تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته، قلنا ولا تؤمن عودته إذا مضى وقت صلاة، فبطل ما قلته. والتعلق بالآية يدفع من وجهين، أحدهما أن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن مخففا، وقرئ حتى يطهرن مشددا، والتخفيف وإن كان ظاهرا في استعمال الماء فإن التشديد فيه أظهر، كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فجعل ذلك شرطا في الإباحة وغاية للتحريم. فإن قيل المراد بقوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع عنهن الدم، وقد يستعمل التشديد موضع التخفيف، فيقال تطهر بمعنى طهر، كما يقال قطع وقطع، ويكون هذا أولى لأنه لا يفتقر إلى إضمار، ومذهبكم يفتقر إلى إضمار قولك بالماء. قلنا لا يقال اطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها، ولا يقال قطع مشددا بمعنى قطع مخففا، وإنما التشديد بمعنى تكثير التخفيف. جواب آخر،
إن كان قراءة بعد بشكلة فلقبون حتى يطهرنا حتى يطهرنا، شفني قراءة ذيبة مع أنها متناسبة مع قوله فإذا تطهرنا. يطهرنا.
أحسن الله إليك. يقول لك شعبة وحمزة والكسائي وخلف بفتح وتشديد الطاء والهاء، والباقون بسكون الطاء وضم وتخفيف الهاء.
قراءة حفص. نعم. قراءة ولا تقربوهن حتى يطهرن، وأولئك هم شعبة
وحمزة والكسائي وخلف بفتح وتشديد الطاء
والهاء. ولا تقربوهن حتى يطهرن.
نعم.
وبهذا يكون فيه تناسب بين الجملة الأولى، بين آية الغاية وآية الشرط. الجملة الأولى تضمنت الغاية للنهي، ويتركون حتى يدخلون. والجملة الثانية تضمنت الشرط، وبقراءة هؤلاء يتطابقان،
ما يكون عنده مشكلة،
فيكون الغاية والشرط واحد، الغاية هو التطهر والشرط هو التطهر.
يعني الخلاف المذكور هذا وارد على قراءتنا ولا ما يرد على قراءتهم؟
لا، قراءتنا انها تضمنت الفرق بين الغاية والشرط، ففي قراءتنا جعل الغاية هو انقطاع الدم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الغاية هي الشرط أيضا، فلا يقربها حتى تطهر، ثم قال فإذا تطهرنا فأتوهن، وقولوا فأتوهن من الإباحة بعد الحظر، فإذا حللتم فاصطادوا. وش تدور عليه أنت؟
ما دور شيء، خلاص وقفنا على هذه.
على أي مسألة؟
على يعني القراءات اللي طلبت بحثها، باقي هنا بس كم سطر ونوقف يعني عند قول. قال جواب آخر، وهو أنه قد ذكر بعده ما يدل على المراد، فقال فإذا تطهرنا والمراد بالماء، والظاهر أن ما بعد الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها، فيكون قوله تعالى حتى يطهرنا مخففا، وهو معنى قوله يطهرنا مشددا بعينه، ولكنه جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وقال الكميت وما كانت الأبصار فيها أذلة ولا غيبا فيها إذا الناس غيبوا، ثم قال وقيل إن قوله فإذا تطهرنا ابتداء كلام لا إعادة لما تقدم. نقف هنا،
نقف هنا، أذن، جزاك الله خير،
الله يحسن إليكم شيخنا.